بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: باب الشفاعة وقول الله عز وجل: فأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فتقدم في الأبواب الأخرى أو الأبواب التي تقدمت منها قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيه كما ذكرنا قبل أن ملائكة الرحمن تخضع لقول الله جل وعلا، وأيضا تحت أمر الله سبحانه وتعالى، فليس لهم من الأمر شيء. وكذلك هنا ذكر أيضا أمرا آخر وهو أمر الشفاعة، فهذه الشفاعة ليس بيد أحد إلا بيد الله جل وعلا، لم يعطها ربنا جل وعلا أحدا، وإنما هي له جل وعلا. ولهذا قال الله عز وجل: قل لله شفاعة جميعا، فهي ملكه سبحانه وتعالى، فهو لا يشفع أحد إلا بإذنه. ولا أيضا كذلك تكون شفاعة إلا برضاه سبحانه وتعالى. فقال في الآية الأولى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الشفاعة هناك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، والشفاعة المثبتة هي التي تتوفر فيها شروط الشفاعة، والشفاعة المنفية جاءت في القرآن على قسمين. الشفاعة المنفية جاءت في القرآن على نوعين: النوع الأول هو الذي لم تتوفر فيه شروط الشفاعة من الإسلام، شروط الشفاعة الإسلام أو الإخلاص، وكذلك الإذن للشافع والرضا عن الشافع والمشفوع. هذه شروط الشفاعة، إذا توفرت هذه الشروط صارت شفاعة مثبتة، إذا لم يتوفر منها شرط صارت شفاعة منفية. هذا قسم. والقسم الثاني من الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي يدعيها أهل الشرك، يدعيها المشركون أن هناك آلهة تشفع لهم، فهذه نفاها الله عز وجل، نفاها ربنا سبحانه وتعالى أن تكون يوم القيامة. فقال جل وعلا في هذه الآية: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ألا يتعلق بولي ولا يتعلق بشفيع، فإنهم لا ينفعهم أحد ولا يشفع عنده أحد، ولا يظنون أن هناك شفعاء لهم، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا مما نفاه الله عز وجل. قال: وقولي قل لله شفاعة جميعا، ليس لأحد وليس هناك شفيع يشفع للناس إلا بإذن الله جل وعلا. فهذه الآية فيها نفي الشفاعتين معا، الشفاعة التي تتخلف فيها بعض الشروط، والشفاعة التي يدعيها أهل الشرك. قال: قولي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه من الشفاعة التي لا تتوفر فيها الشروط، وهو إذن الله عز وجل، فلا تكون شفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا لم يأذن الله فالشفاعة باطلة. قال وقولي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. حتى الملائكة المقربة عند الله لا يستطيعون أن يشفعوا لأحد من دون إذن الله جل وعلا، وكذلك رضا الرب جل وعلا عن هذا المشفوع أو الرضا عن الشافع والمشفوع. قال وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذه الآية كما قلنا تسمى إيش؟ الآية التي قطعت عروق الشرك. وقال لما ابن القيم هذه الآية هي التي قطعت عروق الشرك، معنى لا يتعلقون بشيء، ومن ذلك الشفاعة التي يتعلقون بها أن هناك من يشفع لهم من الأولياء أو من الأموات أو من غيرهم. فالله عز وجل قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فيه نفي الشفاعة التي يتمسك بها المشركون ويتشبث بها المشركون، وكذلك أيضا فيها نفي الشفاعة التي تتخلف فيها الشروط. قال أبو العباس، من أبو العباس هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فيقول شيخ الإسلام أن الله عز وجل نفى في هذه الآية كل ما يتعلق به المشركون، فما بقيت إلا الشفاعة نفاها، فكل ما يتعلق به المشركون يكون من الباطل. فلهذا كما قلنا قال العلماء أن هذه الآية قطعت عروق الشرك على المشركين. قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل جي اسمع وسل تعطى واشفع تشفع، معنى لا يبدأ بالشفاعة وإنما يستأذن أولا حتى يأذن الله عز وجل له في الشفاعة وفي أيضا السؤال. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وآله وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. أنا هذا أيضا الحديث فيه أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص لأهل التوحيد، وأما غيرهم فليس لهم شفاعة. قال وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. وهذا الإخلاص هؤلاء العاملون ودعاؤهم، فيكرمهم الله عز وجل فيستجيب لهم دعاءهم ويشفعهم. قال فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وتلك قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، أي هذا الشفاعة التي يأذن الله عز وجل بها تكون لأهل التوحيد والإخلاص. قال فيه مسائل، الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الاستواء أو صفة الشفاعة المنفية، وقلنا أنها على نوعين، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة وهي التي توفرت فيها شروط الشفاعة. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، يدل على أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن. السادسة من أسعد الناس بها؟ قال السادسة من أسعد الناس بها، أسعد الناس من كان مخلصا لله عز وجل، الذي يبتغي وجه الله في أموره والذي يخلص في أموره هو الذي تناله الشفاعة. وأما المشرك والذي لا يخلص لله فهذا لا تناله الشفاعة. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، فالمشرك لا تكون له شفاعة أبدا ولا يشفع له أحد، وإن كان هناك شفاعة فهي شفاعة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، شفع لعمه أبي طالب أنه أخرجه من قعر النار إلى ضحضاح من النار، لم يخرجه من النار إنما فقط خفف عنه العذاب، هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا الأصل أن الكفار لا شفاعة لهم، أن الكفار لا شفاعة لهم ولا يشفع لهم أحد، ويمنع الرب جل وعلا عنهم الشفاعة. قال الثامن بيان حقيقتها، أي حقيقة هذه الشفاعة في ما تقدم قوله. Thank you.